أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع عشر من الفتاوى المكية في الإجازة الصيفية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، هناك تشهدان في كل صلاة، في كل صلاة ثلاثية أو رباعية، هذا هو الأصل. وربما يكون تشهدان في صلاة ثنائية، كما لو أدرك المسبوق مع الإمام في صلاة الفجر الركعة الأخيرة فإنه يكون عليه تشهدان، الأول تبع للإمام والثاني هو التشهد لحقه. هو التشهد الأول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكرنا أن هذا التشهد يتضمن البداء بحق الله أولا، ثم البداء بحق الله أولا ثم إيش؟ نعم، ثم بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بحق الإنسان نفسه، ثم بحق عباد الله الصالحين. بارك الله فيك. التشهد الأول ينتهي إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيد، وقال بعض أهل العلم إنه يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول اللهم صل على محمد، والصحيح أنه لا يزيد وأنه يقتصر على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم. فيما بقي من الصلاة بعد التشهد الأول يقتصر على الفاتحة ولا يزيد، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة في الأخرين ولا يزيد عليها. وقد ورد في حديث أبي سعيد لكنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية وفي الثالثة، يزيد على الفاتحة وفي الرابع يزيد، لكن يقول كنا نحذر الصلاة يعني نقدرها. ومعلوم أن التقدير ليس كالتحديد، وأبو قتادة رضي الله عنه حدد وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قراءة الفاتحة فيما بعد التشهد الأول. ثم يجلس بعد أن يصلي الركعة الواحدة في المغرب والركعتين في الظهر والعصر والعشاء، يجلس للتشهد الأخير. وكيف يجلس؟ يجلس متوركا، والتورك أن ينصب رجله اليمنى وأن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه إلى جانبه الأيمن ويقعد على مقعدته. والحكمة من هذا أن يحصل الفرق بين التشهد الأول والتشهد إيش؟ الثاني. فالأول افتراش والثاني تورك، والصحيح أنه أي التورك لا يسن إلا في التشهد الأخير في كل صلاة ذات تشهدين. وبناء على ذلك فصلاة الفجر لا يتورك فيها، وقال بعض العلماء إنه يتورك في كل تشهد يعقبه سلام. وبناء على هذا القول يتورك في التشهد في صلاة الفجر، لكن القول الأول أصح أن التورك إنما هو في التشهد الأخير في كل صلاة ذات إيش؟ ذات تشهدين. طيب، التشهد الأخير يقرأ فيه التشهد الأول ويزيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا تقل اللهم صل على سيدنا محمد ولا اللهم بارك على سيدنا محمد، لأن الذي علم أمته هذا لم يقل اللهم صل على سيدنا محمد ولا اللهم بارك على سيدنا محمد، ولقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إيش أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أما كون محمد صلى الله عليه وسلم سيدا فنحن نؤمن ونعتقد أنه سيد ولد آدم، ليس سيدنا فقط بل هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. يجب علينا أن نعتقد ذلك لأنه أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم، ولكن مقتضى إيماننا بأنه سيد أن لا نتجاوز قوله، يعني كيف يصح أن تقول أنه سيد وتتجاوز قوله؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهنا نسأل من آل محمد؟ آل محمد هم أتباعه على دينه إذا ذكرت وحدها، فإذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فآل محمد هم أتباعه على دينه، سواء كانوا من قرابته أم ليسوا من قرابته. وأما من لم يتبعه في دينه فليس من آله ولو كان من أقاربه. وعلى هذا فأسألكم الآن عن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب، أهو من آله؟ أهو من آله؟ أبو لهب أهو من آل الرسول؟ لا، العباس وحمزة أهما من آل الرسول؟ نعم، من آله من وجهين، من جهة اتباعه ومن جهة قرابته صلى الله عليه وسلم. إذن هل أنتم الآن تشعرون بأنكم إذا قلتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أنكم تصلون على كل أمة محمد؟ تشعرون بهذا؟ هذا طيب، لكن في ظني والعلم عند الله أنكم لا تشعرون بهذا، وأنها مجرد كلمات تقولونها تعبدا لله عز وجل، لكن يجب أن تشعروا أنكم إذا قلتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد أن تشعروا بأنكم تصلون على كل من اتبع الرسول، وتباركون على كل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل أنت منهم؟ تصلي على نفسك؟ نعم، إذا كنت من أتباعه، والمصلي لا شك أنه من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا بد من نقص وخلل. هنا سؤال، كما صليت وكما باركت، هل الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل؟ الكاف للتعليل، الكاف للتعليل، وهي تأتي أعني الكاف في اللغة العربية للتعليل، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد الورد، شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد الورد. مرة ثالثة، شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. من حفظه؟ من حفظ البيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أعدت ثلاث مرات وهو بيت واحد. والعرب في جاهليتهم يأتي الشاعر ويقرأ قصيدة 60 بيتا وينطلقون حافظين لها. من؟ يلا قم. وزائدا لتوكيد الورد. طيب قم. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد الورد. دائما تسمع هذا البيت من عندنا مني انت بنفسك، نعم. بارك الله فيك. إذن قولك كما صليت على إبراهيم هذه تعليل، يعني كما أنك تفضلت وصليت على إبراهيم وآل إبراهيم فتفضل وصل على محمد وآل محمد، وهذا يعني التوسل إلى الله عز وجل، التوسل إلى الله بأفعالك، يعني أنت تدعو الله وتتوسل بأفعالك. فمثلا تقول اللهم كما خلقتني ورزقتني فاهدني، تعليل. صل على محمد كما صليت على إبراهيم، تعليل. وحينئذ لا بد أن نتكلم عن التوسل. التوسل نوعان، توسل جائز مشروع وتوسل محرم ممنوع. خلكم معنا لأن هذا مهم. التوسل نوعان، توسل جائز مشروع وتوسل محرم ممنوع. التوسل الجائز أولا أن تتوسل إلى الله بأسمائه، أن تتوسل إلى الله بأسمائه، أضبطوها، أن تتوسل إلى الله بأسمائه. دليله قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها. ودليل آخر وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ما من عبد يصيبه هم ولا غم فيقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم إيش بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الشاهد قوله أسألك بكل اسم هو لك، هذا توسل بالأسماء عموما. ويكون التوسل بالاسم الخاص المناسب لما تدعوه، بالاسم الخاص المناسب لما تدعوه. فمثلا إذا سألت الله المغفرة تقول اللهم يا إيش يا غفور اغفر لي، إذا سألته الرحمة يا رحمن ارحمني، إذا سألته الرزق يا رزاق ارزقني وهلم جرا. هذا توسل أيضا بالأسماء، لكن هذا توسل خاص باسم خاص مناسب لما تدعو. أفهمت؟ طيب. الثاني التوسل إلى الله بأسماء بصفاته، أن تتوسل إلى الله بصفاته. مثال ذلك اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. أين الصفة؟ اللهم بعلمك الغيب، العلم صفة، وقدرتك على الخلق، القدرة صفة، أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ومن ذلك قوله اللهم برحمتك أستغيث، ليس المعنى أنك تدعو الرحمة لتغيثك، لكن المعنى أنك تسأل الله أن يغيثك برحمته. طيب كم هذا؟ قسمة بالأسماء والثاني بالصفات. الثالث التوسل إلى الله بالأفعال، أن تتوسل إلى الله بفعل من أفعاله، ومنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، فإن صلاته على إبراهيم فعل من أفعاله، وإن كانت بالقول فتتوسل الله بفعله. وكذلك أيضا قول القائل اللهم كما رزقتني وكما عافيتني وكما أنضجت عقلي فاهدني إلى الحق. هذا إيه؟ التوسل بإيه؟ بأفعال الله. التوسل بأفعال الله. الرابع التوسل إلى الله بالإيمان. التوسل إلى الله بالإيمان والاتباع. وهذا من فعلك أنت. ومنه قول الله تبارك وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا آمنا، هذا الإيمان من فعل العبد، فاغفر لنا ذنوبنا. ومن المعلوم في هذا القسم أنه لا يمكن أن يتوسل الإنسان إلى الله بفعله، أي بفعل الإنسان، إلا إذا كان الفعل مما يرضي الله. إلا إذا كان الفعل مما يرضي الله. أما إنسان يتوسل بمعصية الله إلى الله حرام، لأن المعصية حرام. لكن تتوسل بالإيمان والاتباع. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول إيش؟ فاكتبنا مع الشاهدين. هذا التوسل إلى الله بالإيمان والاتباع، بالإيمان والأمر الصالح. ومن ذلك أيضا التوسل للأعمال الصالحة، توسل أصحاب الغار. الغار ثلاثة انطبق آواهم الليل، يعني أظلم عليهم الليل فلجأوا إلى غار. تعرفون الغار؟ إيش هو؟ طيب استنى، فتحة في الجبل، هذا غار. دخلوا في الغار فانطبقت عليهم صخرة حتى سدت الباب، وعجزوا أن يفتحوها. فقال بعضهم لبعض: توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم. فذكر أحدهم برضه بوالديه، وذكر الثاني عفته التامة، وذكر الثالث وفاءه التام. الأول ذكر برضه بوالديه فانفرجت الصخرة لكنه لا يستطيع الخروج. الثاني ذكر إيش؟ عفته التامة، انفرجت الصخرة لكن لا يستطيع الخروج. الثالث ذكر وفاءه بالعهد التام فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هؤلاء توسلوا إلى الله بماذا؟ الأخ قم. إيش؟ هؤلاء توسلوا إلى بإيش؟ بصالح أعمالهم؟ نعم بصالح أعمالهم. بارك الله فيك. استرع كم من قسم الآن؟ خمسة؟ تكتب كم؟ خمسة أقسام. طيب السادس التوسل إلى الله تبارك وتعالى بحال الإنسان، ما هو بعمله، بحال الإنسان. مثل أن يقول القائل: اللهم إني مريض فاشفني، اللهم إني فقير فأغنني. هذا كأنك تعرض على ربك عز وجل ما يكون سببا للرحمة، وهو ذكر حاله، ذكر حال الإنسان. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي إيش؟ من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. التوسل هذا بإيش؟ بحال العبد، أن يذكر الإنسان حاله التي تستوجب الرحمة، والله عز وجل نجيبه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. السابع أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء رجل صالح، بدعاء رجل صالح. ومن أن أعرابيا دخل يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس. استمع لهذه القصة عجيبة. دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب ايش؟ بسبب تأخر المطر. هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصدق بالحق، ما قال للأعرابي هات اثبت هات بين، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الأعرابي لم يأتي ويقاطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته إلا وهو إيش؟ وهو صادق. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا يدعو ثلاثا، وإذا سلم ولم يسمع المسلم عليه يسلم ثلاثا، وإذا تكلم ولم يفهم المخاطب يتكلم ثلاثا. ونحن إن شاء الله على آثاره متبعون، نسأل الله أن يحقق لنا ذلك. ولهذا نكرر عليكم بيت ابن مالك ثلاث مرات ولكنكم لا تفهمونه، لا تحفظونه. على كل حال دعا وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزأ. السحاب الغيم المنتشر الذي يرعد ويبرق، القزعة هي القطعة الصغيرة من الغيم، يعني أن السماء صحو. قال: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا مال ولا دار. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. ايش سلع هذا؟ ايش سلع؟ جبل في المدينة تأتي من قبله السحاب. يقول: فخرجت من وراء سلع سحابة مثل الترس. الترس هي الطشت، أتعرف الطشت؟ الطشت هو الصحن، أتعرف الصحن؟ طيب. فخرجت من وراء السحابة مثل الترس، والترس عبارة عن جلد مقوى أو نحوه يتقي به المقاتل، يتقي به الرماح. يقول: فارتفعت في السماء السحابة، فلما توسطت انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت. لا إله إلا الله. قال: فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته صلوات الله وسلامه عليه. في هذا آيتان، إحداهما تعود إلى الله والثاني تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي يعود إلى الله؟ أي نعم، القدرة العظيمة. يعني في بضع دقائق أنشأ الله هذه السحابة وأمطر، بارك الله فيه. فيه آية تعود إلى الرسول، إلى الرسول، تفضل. أن الله أجاب دعوته في الحال، بارك الله فيه. الحمد لله. بقيت السماء تمطر، بقيت السماء تمطر أسبوعا كاملا، وسال الوادي الذي المعروف في المدينة المسمى قناة، سال شهرا كاملا. في الجمعة الثانية دخل رجل، أو الرجل الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: يا رسول الله، يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، أو تهدم البناء وغرق المال، من ايش؟ من كثرة المطر. فادعو الله يمسكها عنا. الرجل نظره قريب، قال: ادعو الله يمسكها عنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، أي لم يسأل الله أن يمسكها، بل سأل الله فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضرار وبطون الأودية ومنابت الشجر، وكان يشير هكذا بيده حوالينا، ويقول أنس فما أشار إلى ناحية من السماء إلا انفرج. الله أكبر. بقدرة من؟ بقدرة الله عز وجل. حوالينا ولا علينا. يقول فخرجنا نمشي في الشمس والسحب حول المدينة تمطر. سبحان الله العظيم. هنا الرجل توسل بإيش؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنه رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم، أو قال أنت منهم. وقال آخر يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، فصارت هذه الجملة مثلا سبقك بها عكاشة. طيب، إذن القسم السابع إيش؟ التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح. ولكن هل هذا من المشروع؟ بمعنى هل يشرع للإنسان أن يأتي إلى شخص ويقول يا فلان ادعو الله لي؟ هذا فيه التفصيل. إذا كان هذا الرجل الذي قلت له ادعو الله لي، أنك إذا قلت ادعو الله لي انتفخ وصار لا يحمله الكرسي، وقال أنا الولي، أنا مجاوب الدعوة، هذا لا يجوز أن نقول له ذلك، لأننا إذا قلنا هذا أسأنا إليه وأفسدنا عليه دينه. أما إذا كان لا يبالي ولكنه يحمد الله عز وجل أن جعله موثوقا عند الناس والناس يتوسمون فيه الخير، فهذا لا بأس به، لكن مع ذلك تركه أولى، تركه أولى، لأن الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والإنسان ليس بينه وبين ربه واسطة، والإنسان إذا طلب من غيره أن يدعو له ثق أنه سوف يعتمد على دعاء هذا الغير وينسى هو أن يدعو ربه. ولهذا وإن قلنا بالجواب لكن الأولى عدمه، الأولى عدمه. يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أراد أن يتوجه إلى مكة لا تنسنا يا أخي من دعائك، لكن هذا حديث لا صح، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يصح بطل إيش؟ بطل الاستدلال به، ولا يجوز أن يستدل به بحديث ضعيف لإثبات حكم شرعي. فأقسام التوسل إذن 7. أما التوسل الممنوع المحرم فأن يتوسل إلى الله تعالى بشيء ليس بوسيلة، أن يتوسل إلى الله بشيء ليس بوسيلة، فإن هذا حرام ولا يجوز، وهو نوع من الشرك، وقد يكون شركا. فالذين يتوسلون إلى الله تعالى بعبادة القبور، يعبدون القبور ويقولون نحن نعبدهم نتوسل إلى الله تعالى بعبادتهم، ما تقول في هذا؟ هذا محرم، شرك. يقول الله تعالى ألا لله الدين الخالص، والذين يدعون من دونه ماذا يقولون؟ قال والذين يدعون من دونه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هم يقولون ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهم في الحقيقة يبعدونهم من الله. هم يبعدونهم عن الله. وقال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه وسيلة باطلة بل هي شرك. وإذا قال الإنسان اللهم إني أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم